الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. في آخر الآيات التي سبقت هذا المقام الكريم من كتاب الله، أعني الآية 16 من القرآن العظيم، بيّن الله للناس أنه لا بد من ابتلائهم وامتحانهم، وأنه لا يمكن أبدا أن يتركوا سبهللا دون أمر أو نهي، فلا بد من التكاليف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الإنسان إلا في حدود قدرته وطاقته. وجميع التكاليف صحيح كانت عند الأنبياء السابقين بها بعض الشدة، لأنهم كانوا في غاية من العنف يستحقون أن يشدد عليهم، يتجرؤون على الله وعلى رسل الله وعلى كتب الله، ويقولون على الله بغير علم، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون، فكان عقابهم أن يشدد عليهم. وكما أشرت كثيرا، كانت مدة الابتعاث إليهم والحكم في الشريعة مدة محددة لا تطول كثيرا. ذكرت أن عيسى عليه السلام في السنة الثالثة من رفعه إلى السماء تغيرت شريعته على يد شاول اليهودي اللي جاء إلى المسيحيين من الحواريين وقال لهم أنا نزل علي الرب من السماء وأنا رايح إلى دمشق، وأني لما رأيت النور وسمعت من النور صوتا يقول شاول شاول لماذا تضطهدني، فقلت من أنت؟ قال أنا الرب يسوع. كذب على الله وافترى عليه، قم وكرس في المجامع المسيحية لأني أنا المسيح ابن الله. وكانت هذه الدعوة لم تسمع من يسبق لا ولم تعرف أبدا بين صهور المؤمنين من المسيحيين مدة وجود عيسى عليه السلام بينهم وبعد رفعه بثلاث سنوات. فجاء شاول اليهودي اللي تسمى بولس بعد ذلك، وجاء بهذا التناقض وبهذا الإفساد لشريعة عيسى عليه السلام استمر ثلاث سنين. صحيح بقي أمة من الناس بس ليس كثيرين. ثم لما جاء في سنة 323 أو 24 بالتاريخ الميلادي تاريخ عيسى عليه السلام، من يريد عيسى عليه السلام، اجتمع مؤتمر نيقية بأمر من قسطنطين ملك الروم، واجتمعوا أمة من علمائهم من كل أجناس الأرض، واختلفوا اختلافا فظيعا في حقيقة الدين. منهم من يقول إن عيسى ابن الله، ومنهم من يقول الله ثالث ثلاثي، ومنهم من يقول كذا، ومنهم من يقول كذا، وجماعة قليلين جدا منهم قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكان عدد الذين قالوا هذه المقالة كثيرون، لكن قسطنطين امبراطور الروم في قلب وثنية، لأنه هو كان وثني قبل ما يدخل في دين المسيح، حتى يقول ذات جماعات من الناس إنما دخل قسطنطين في المسيح يخربها ويزيدها. ملك الروم دخل وكانوا في غاية التنازع، الأتباع عيسى عليه السلام أو النصارى، النصارى كانوا في ذاك الوقت في غاية التنازع فيما بينهم، يكثر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وأمم متناقضة أكثر من أصحاب الأجانب المتناقضة. فلما جاء قسطنطين أعجبه الذين يقولون إن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، وأعجبه ثم قاموا جردهم كانوا حوالي 18 أو حلهم من 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 منهم، فسلمهم سيفه وعصاه وخاتمه وقال لهم افعلوا في ملك ما شئت. فطرد المؤمنون كل مطرد ولم يستطيعوا أن يسكنوا المدن، فخرجوا إلى الجبال والفيافي والقطار وترهبنوا في البر، واضطروا اضطرارا أن يبنوا الصوامع لأن ما كانت تقبل صلاة قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ما تقبل صلاة إلا في بيت المعقود في بناء. الصلاة في البر ما تجوز، الصلاة في الهوى ما تجوز، في غير المعبد لا تجوز الصلاة في جميع الأنبياء السابقين، ولكن الله تفضل على محمد وأمته، وهي الأمة الخاتمة الباقية التي يطول أمدها ودهرها آلاف السنين، ويبقى الحق فيها ظاهرا واضحا، من يستمسك به يسعد في الدنيا والآخرة، ولا يضره من خالفه ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله عندما يبعث الله في آخر الزمان عند نزول المسيح بعد المسيح بقليل ريح اللجنة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، ويصبح الناس كلهم كافرين وعليهم تقوم القيامة. لذلك اختار الله له الدين اليسر والشريعة السمح، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول للصحابة إذا أرسلهم في رسالات مثل ما أرسل عمرو بن العاص معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، يقول يسرا، يقول لهما كما جاء في البخاري وغيره، يسرا ولا تعسرا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوع ولا تختلف. اذكروا ربنا في القرآن العظيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلهذا التكليف لابد منه. وقال في وصف النبي محمد وهو الموجود في كتب اليهود والنصارى الآن إلى الآن، وجاء في صحيح البخاري كما ذكرت ذلك كثيرا، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما بحثوا لما غيروا قبر دانيال من محل المحل لما كان يعبد من دون الله، واستشاروا عمر بن الخطاب في تستر وعمر هنا في المدينة، قال لهم احفروا القبور بالنهار قدام الناس يكونهم، وإذا جاء الليل انزلوا قبر دانيال في أحد القبور المجهولة هذه المحفورة بالنهار، وبعدين غطوها فالناس في الصباح ما يدرون هو وين قبر دانيال، فلا يعبدونه ولا يطوفون فيه ولا يدعونه من دون الله، لأن اختلفت عليهم المآثار. هذا كان من سياسة عمر الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد رضي الله عنه. فدانيال يقول عبد الله بن عمرو وجدنا عنده مصحف فيه في وضعيه يا أيها النبي، نص النبي محمد، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، في بعض الروايات ولا تخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الإكنة فيفتح به عيونا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما لأن يقول لا إله إلا الله. هذا هو النبي محمد في وصف الكتب السابقة. وربنا يقول في القرآن لما قال عن قصة عود واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، موسى عليه السلام يدعو واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني صرنا تبنا، هدنا هنا بمعنى تبنا، ما صرنا يهود، لأن موسى ما كان يهودي، لا موسى ولا عيسى ولا الأنبياء، إنا هدنا إليك وبلاد يزيد عزها حسنة وفي الآخرة قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول اسمعوا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أسعد أمة اللي جاها هذا النظام أسعد أمة عرفها التاريخ اللي جاها هذا النظام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فهو جاء يحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنا الأغلال والشرائع المتشددة أزالها الله وأرسل للنبي وأرسل النبي حسن بأيسر التشريع وأخفه وأحسنه وأبقاه وأدومه فلا يختل وتصوم الأيام هذه في يعني في رمضان وغيره كما صام الصحابة في عهد النبي محمد وتصلون منكم أن يصلي كما كان النبي يصلي وأصحابه وتقرأ القرآن كأنما نزل الليلة هذه من السماوات العلى على النبي محمد وتقرأ في أحاديث البخاري ومسلم كأنك تسمعها من فم النبي محمد وليس هذا في أي دين قط أنا أتحدى باب النصارى أن يكون حافظا نسخة واحدة من الأناجيل الأربعة وهي ما تعادل جزئين من النصارى ما يستطيعون ولكن الله مع أن الله أمرهم بحفظه واستحفظهم عليه إنما تعهد بحفظ القرآن قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وتقرأ أنت اليوم ويقرأ ملايين المسلمين وملايين القرى القرى للمسلمين أعاجم ما يعرفون ولا حرف عربي ومع ذلك يقرأ القرآن ويتلذذ به ويعملون مسابقات ويمكن يطلعون فيها الأوائل على العرب كمان وهم عجم وتقرأ المرأة تسمع الولد يقرأ القرآن وهي ما تقرأ ولا تكتب تتلذذ بما تسمع من كتاب الله بما تسمع من كتاب الله حجة لله ظاهرة باقية إلى يوم القيامة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وتأتي الريح كما أثرت قريبا التي تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله فيصبحون موتى جميعا ولا يبقى في الأرض إلا الكافرون وعليهم تقوم القيامة فلا بد من التكليف السائل اللي سألني في آخر درس يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله يحسب هذا تناقض ده ما عنده وعي ذا اللي يسأل هذا السؤال ما عنده وعي المفروض في المؤمن معنى مؤمن يعني مصدق مستسلم منقاد لأمر الله اللي يقول له حلال يقول حلال واللي يحرم الرب يقول حرام سواء عرف حكمته ولا ما عرف حكمته وعرف علته ولا ما عرف علته والعلماء المجتهدين أساطين أهل العلم يس واحد منهم يأخذ 40 سنة 50 سنة 60 سنة وهو يدرس ويمكن في آخر وقته تتبين له معنى في آية ما خطر على باله من 60 سنة يعني الإنسان يقرأ القرآن كلما تلاه وتكرر تجددت حلاوته لا يخلق يقول فيما يوسف في الخبر وإن كان في ضعف عند أهل الحديث لا يخلق على كثرة الرد كلما تكره بسم الله الرحمن الرحيم 17 مرة على طريق اللجوء في اليوم والليلة كأنك ناس ما تكره إلا أول مرة بكر ما تفضل بكرتها كل ما تكرهها بالترجع كأنها جديدة كأنك توك تكرهها لأول مرة وهذا كتاب الله هذا الحجة الباقية الظاهرة والآية العظمى التي نسخ الله بها كل الشرائع فالله تبارك وتعالى صحيح جعل للعبد مشيئة ولنفسه المشيئة العظمى والمشيئة تأتي بمعنى الإرادة الكونية القدرية مشيئة الله إرادة الله الكونية القدرية ومعنى كونية قدرية يعني إذا أراد الله شيئا لا بد أن يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا يحتاج لآله ولا يحتاج لمادة يصنع منها الخلق أخلقنا من العدم وأوجدنا كما ترون. عند الرجل ما يأتي زوجته ويجلب فيها هالبقعة من الماء، البقعة من الماء، نقطة سمونها نقطة، نقطة يعني شيء قليل 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 ما هو شيء يندفع. وبعدين لو قلت كثير، لو جبت ميكروسكوب أو مجهر وحطيته عليه عشان تشوفها صورة إنسان، لن تجده بحال شيء مثل الدفوس، ينغمش يتنغمش كده، يتحرك أحيانا، يتحرك أحيانا، بعدين لا رأس ولا عين ولا صدر ولا قلب ولا رئة ولا لسان ولا أذن ولا أي شيء ما تستطيع تشوفه فيه. وبعد مدة يتحول هالماء الأبيض إلى دم أحمر، وبعد مدة يتحول إلى قطعة لحم، وبعد قطعة ينتبه عظام بتخطيط كأنه قلم رصاص يمشي أو مرسام يرسم على ورقة، فتتحدد العينين ويتحدد الوجه ويتحدد الأنف ويتحدد الفم ويتحدد الشفتين ويتحدد اللسان، اللي كل هذا ما كان موجود، موجود في البقعة الصغيرة هذه اللي رأس الدبوس هذه دي، فحولها وبعدين طعمها بما يشاء من اللون والطبع والطبيعة والخلق والخلق، صبحها على ما يريد هو، ما يقول على ما يريد الناس، لا ما هو يريد أبوه ولا أبوه، لا أبوه لو أراد أني لو كان الناس كل واحد يأتي بمراده ومشيئته تنفذ، ولو كان كل واحد يشاء شيء يكون يشاء يكون صرفت الدنيا كلها، لأن كل واحد هذا يبي شرق وهذا يبي غرب، هذا يبي فوق وهذا يبي تحت، ما يتناقضون في كل شيء حتى طعامهم وشربهم لو أرادوا أن يأكلوا، لكن الله مشيئته نافذة وقضاؤه محكم كائن لا محالة. وذلك لما ضرب مثلا مجال الكافر وجاب عظمة وبدأ يتكتها قدام النبي يقول يا محمد أيحي الله هذه بعد موتها، بعد ما صارت كذا، قال يحييك ويبعثك ويدخلك نار جهنم فيما يسر من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول وضرب لنا مثلا، يقول الرب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. شوف الجملة كلام محكم، كل لفظة منه في محلها، كل كلمة من كلماته متماسكة بعضد التي قبلها والتي بعدها. وضرب لنا مثلا يعني قال كيف يحضيها بعد ما هلكت وتبتتت ونسي خلقه، بس نحن خلقناه من العدم ووجدناه من لا شيء. قال من يحيي العظام يا رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل اسمع ضرب مثل ما كان موجود له نظير، قل هي الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم يعني يضرب المثل بأنه هو القادر وحده لا غيره، ومشيئته النافذة لا مشيئة خلقه، مشيئته النافذة العبد يشاء لكن لا تنفذ مشيئته إلا إذا أذى الله، لأن الله إذا استعمل العبد، يعني لو العبد استقام على طاعة الله وحرص وألقى بنفسه بين يدي رحم الراحمين ورب العالمين وتضرع إليه وقال يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجل يستعمله، إذا ضرع إلى الله يستعمله. فيصل السمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سأل الله أعطاه، ولئن استنصر بالله نصره، وإن استعاذ بالله أعاذه. فإذا كان عبد غير موفق يقول أنا ما في الأرض مثلي، أنا فوق الناس كلهم، وينظر إلى الناس نظرة احتقار وزراء، ويمشي في الأرض مرحا مع أنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، فإذا كان بهذه المثابة يخذله لا يستعمله، فيكله إلى نفسه، فإذا أراد شيئا كان إرادته تدميرا له. إذا عبد إذا الله خذله يضربها شرقة الطاقة، يبيها مفتحة الطعامية، يبي ينجد ما يبي ما ينجد، يبي شرق ما يجي الشرق إلا بإرادة الله، إلا إذا رضى ينتقم منه انتقام زايد، لأنه كما جاء في بعض الآثار إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه. إذا رأيت العبد على معصيته والله يزيد من النعم فاعلم أنه مستدرج،
إذا رأيت العبد كل ما يعصي الله يزداد من الخير من الخير وسع عليه، هذا مستدرج. وإليك العبد الصالح يقول اللهم أعوذ بك أن أكون كعمر وغيره، وعلينا كلنا نقول الله أعوذ بك أن أكون مستدرجا، أعوذ بك أن أخشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة أن تضلني لا إله إلا أنت. فإذا كان العبد يسعى في طاعة الله الله يسدده ويأيده ويقويه ويعطيه من القوة ومن الإرادة وأسباب السعادة والنور تفتح أمام عينيه، وإذا خذلوه صار أعمى، ما يدري على الشوك، ما يدري وين يروح، أي شوك تصيبه، أي شوك تصيبه، هذا اللي ما هو موفق. فإذا فتقول أنت أنت تثبت لك مشيئة، تحسبها تساوي مشيئة الله، تصير ما عندك دين. تحسبها تعارض مشيئة الله، ما عندك دين أيضا، ما تعرف الدين. إنما تعرف أن الله أعطاك قدرة المشيئة، يعني إرادة، أنت تريد، أنت تعرف الخير والشر، أنت تقول في وشوف قدامك حية أو ثعبان، هذا قبره وهذه أنيابه بارزة قدامك، تخاف من النور بعد عن الطريق اللي هو فيه، وتشوف طريق معبد وانت على جمل ولا على سيارة ولا على اللي انت عليه ولا ماشي على رجليك، تدور الطريق السهل، تدور الطريق السهل. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين، هذه تبع عالم من الأطباء، ألم عينين، هي سهل العينين هذول، هي أنت لو أن الله سلط عليك وأخذ عينيك، لو عندك مليار من الجنيهات والريالات وقالوا لك ناخذ كل مالك ونرد عليك، وقول خذ المال وخلوا لي عينيه، أسنانك وضروتك اللي على شكل عجيب كل واحدة لها وظيفة تؤديها، تؤديها هذه قاطع وهذه ضرس وهذه لالة وهذه هذا وهذه ثنايا، كل واحدة لها وظيفة، وكل واحدة تؤدي عندما تبدأ تنضغ تؤدي عمل، عمل للتليين وعمل للهضم وعمل للإحساس بالطعم، وانت وبعدين انظر للشباب، ألم نجعل له عينين ولسانا، طب الجمل ما لسان، والقرد ما لسان، والكلب ما لسان، والخنزير ما لسان، والطيور اللي في السماء في جو السماء ما لها لسان، كلها لها لسان، ليش ما تكلمت ونطقت؟ ليش ما رتبت الكلام وجابت الألف والباء والميم والتاء وقرت ودرست؟ ليش ما غرست وزرعت؟ ليش ما استأجرت بيوت ودكاكين عشان تستغلها وتبيع وتشتري بيها؟ ربنا النبي محمد يضرب لنا مثل يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا بطن ما فيها شيء وتروح بطانا ممتلئة البطون. هذه اللي لا غرست ولا زرعت. وسألني الليلة سائل، الليلة هذه بعد صلاة أذان المغرب أو حوله، يسألني السائل الفاضل يقول لي إني سأله سائل عن لماذا يقول الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ليش ما قال في السماء ما في دواب في السماء، يعني أهل السماء مع ما رزقهم هو على، هم أهل السماء يأكلون ويشربون، هم يطبخون عندهم مطابخ أهل السماوات، اللي في السماء ملائكة، متعريف الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتغوطون، هم خلقوا لطاعة الله وعبادة الله، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين، وحاشاهم أن يقولوها، حاشاهم أن يقولوا، واللي في اللي إنما الدابة هي اللي تدب على الأرض، حتى العصافير والحمام واليمام وغيره من الطيور والطيور كلها تدب على، هي صحيح تطير للسماء ولكنها تنزل الأرض تدب سواء كان بطريق القفز لأنها ما تقدر تركض مثل أبو أربع أرجل أو رجلين من الآدميين اللي يمشي هادي ومطمئن وهي رجلين اثنين، لو كان الجمل له رجلين اثنين ما قام ولا راح ولا جاء، ولا قام ولا راح ولا جاء، لا الجمل ولا ذوات الأربع، لو صار ما لها يدين، وإحنا بس الإيدين فوق للرفع والخفض والأمور هذه ورجلين على الأرض تحت. وأضربت مثلا في وقت قريب، انظر للجبل وانظر لك.
أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف رفعت، إلى الإبل يبدأ قبل الجبال والجمال، يبدأ قبل الجبال الجبال ودي، إلى الإبل كيف خلقت، وانظر للجبل وانظر لك.
شوف إيدك، حط إيدك كده وانت ساجد، انت راكع او انت ساجد، وشوف وين المرفق حقك،
تقف في ايدي في الذراع، بين الذراع والعضد، هذا اسم المرفق.
وين مرفق الجمل في رجليه اللي ورا؟ وين ركبتك انت في رجليك؟ وين ركبتين الجمل
في ذراعيه؟ آية لله وحده.
وبعدين انظر، لو جبت بقى قطعة من لحم من رجل، اشتريت رجل بعير او رجل بقرة او رجل غنمة وقدع وبديت، انظر في الخف حق البعير وتركيباته، وانظر في شفتيه وتركيبته وفتح واحدة منها. بعض الجهلة في بعض البلاد يقول تحسس بالجمال، كانت مخلوقة بالشكل ده، وش كانت؟
يقولوا لا، الجمال كانت الأول شفتها مثل شفت الإنسان، بس مرة جاء جمل يعض فاطمة بنت النبي فضربته وفتحت فمه.
يا أخي طب الجمال موجودة فمها لا قبل فاطمة بنت النبي وقبل الرسول وقبل الأنبياء الأولين؟ لكن الجهل يعمل ما يشاء في الناس، الجهل عمى يعمل ما يشاء في الناس. فلما تنظر إلى الإبل، انظر بعد ما تشوف الخف، وتطلع من الخوف تشوف الرباطات اللي في يد اللي في 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 رجل البعير، اللي في يد البعير يعني الأمامية هذه، انظر فيها وشوف التركيب اللي فيها، التركيب بس يجي. لا تروح ترمي الخوف بس، اطبقه وبعدين تاكل منه عشان يصير عندك كالسيوم كثير اذا كنت ناقص الكالسيوم، وبعدين انظر في التركيبات حق الاصابع والتركيب كل الاصبع وش اللي فيه من السلاميات في اصبع الجمل، وفي ايدك مثلها، وفي كل الحيوانات بهالشكل ده، وبعدين شوف ارتباطه بهذا عشان يقوموا عامل حمل وتحملوا اثقالكم الى نادي لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس، تحمل وتقوم به وتبرك لك وتبرك للبنت ام 10 سنين، تبرك وبعد ما تبرك تحمل عليها البنت الصغيره ام 10 سنين الحمل والبدويه وتركب عليه وتمشي تسافر لها كيلوين ثلاثه اربعه خمسه تمشي وهي بنت، وتسوي ولو هاج عليها اكلها بخمس دقائق، لو هج عليها بس ضغط راحت عليها بكلكل بخضر راحت في خبر فعل. ومع ذلك يلين الله لها هالبعير وتقوم وبهالشكل. انظر الى الركبتين وفيها ايات الله. شوف كيف التفاصيل هذه في الانسان عشان تحلل، والله ما عندنا، احنا ما بنحلل بنشرح مثل الاطباء اللي عندهم مخابر ومعامل، انما اللي عندنا احنا نجيب اللي قدامنا ونبدا نحط ساق البعير قدامنا نبدا ننظر فيه. ونتأمل آيات الله فيه، ونتأمل آيات الله في الركبة، وش احتملت على الحبال والأعصاب والأوتار، وش احتملت على المفاصل وكيف تلين وكيف تقوم وكيف تلين. وشوفوا بعض الناس إذا ضربت في ركبته ما بيقدر يتحرك ولا يروح ويجي، إذا ضرب في ركبته ما يتحرك ولا يقوم ولا يقعد ولا يقعد. وفيها من آيات بكل شيء له آية، يقول الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. اللهم ثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا بالآخرة حتى نخلق وانت عنا راضي. فهنا لما قلت الآية السابقة أم حسبتم أن تتركوا، يعني ما يجيكم أمر ولا نهي ولا شرائع، بس كده سبالك الحيوانات، الحيوانات ما كلفت ما عليها تكاليف الحيوانات، لأن الله ما أعطاها العقل اللي تميز فيه الحلال من الحرام، وتميز صحيح هي تعرف في أمور متاع الحياة الدنيا، مثل ربنا والذين كفروا يأكل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالبعير والغنم والبقر والحيوانات اللي شافت رعيها تقدم لها العلف والبرسيم وذا أنواع العلف تبدأ تهش وتظهر السرور والحركة اللي تدل على أنها راضية عشان قدم لها علف، عرفت إن جاها خير. ولو كان يبي يقدم لها شيء يضرها شمته قبل ما تاكل ورفعت فمها بإلهام من الله عز وجل لها. ولو رأى البعير أو غيره من الحيوان شجرة وأحس فيها ألم ما عد يقرب نوع هذه الشجرة بحال من الأحوال. مثل ما ضربته مثلا لما يقول واحد من الناس ايضا اللي مثل السائل اللي يقول باتون الى ان شاء الله ان شاء يحسبنا هذا تضارب وتناقض في الايات. لما قال في 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 شجرة الزقوم طلعها يعني ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. فقال واحد من الخايبين طيب ليش يكون رؤوس الشياطين؟ هو احنا شفنا رؤوس الشياطين عشان يبين لنا ان شجرة الزقوم شرعها، ولو كنا شفنا رأس الشياطين كنا نعرف. قلت لو انك اسلمت لله وحده ورضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وامنت بالكتاب المنزل ما كنت تقول كده. لكن لو كان هو توسع قليلا وتتبع كلمات العرب عرف ان العرب يسمون نوعا من الشجر رؤوس الشياطين. ويشبه الله شجرة بشجرة، يشبه شجرة الزقوم وطلعها كأنه رؤوس الشياطين. ورؤوس الشياطين شجر معروف، يقول امرئ القيس احد فحول اللغة العربية وصاحب المعلقة المشهورة والقصيدة المشهورة، من القيس يقول على ناقته تعود تحيد 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 عن تبعي وهي ماشية في الطريق، تحيد من استن تحيد من استن سود اسافله. تعرف شجر اللي هو يسمونه رؤوس الشياطين يسمونه أذن الإستن، العرب يسمونه الإستن الإستن. فالإستن هذا من شجر العرب اللي معروف وساقه أسود. إذا شافت الناقة بعدت عنه وخافت كأنها كأن ثعبان يبي يقرصها، يقول أبرؤ القيس تعيد تحيد من إستن سود أسافله. فدل على أن شجر رؤوس الشياطين معروف عند العرب. إذا كنت أنت من عربي ولا أنت عربي ولكن جهلت لغة العرب، هل كل عربي يعرف لغة العرب؟ الحين يلا فتحين لهم مدارس وكليات وجامعات وتخصصات في اللغة العربية وأنواع من اللغة العربية وفصول خاصة، ويأخذ الدكتوراه في فصل واحد من فصول اللغة العربية كالممنوع من الصرف وكل كذا من كذا، يأخذ على دكتوراه ويفتخر وكأنه صار ملك من الملوك وعلمته عشان خد هالورقة إلا على فصل من فصول بحث من البحوث. ما بيدرس كل بحوث العلم، يعني في الناحية من درس باب من الأبواب، في البلاد يدرس باب من الأبواب ويتخصص فيه ويأخذ فيه الدكتوراه ويأخذ فيه الدكتوراه. لو تسأله في الأبواب الأخرى من علم البلاغة ما يدري ما يأخذ يدريها، ولو تسأله في الفقه متخصص مثلا واخذ الدكتوراه في باب من باب الأنكحة مثلا أو في العقيقة أو في دعاء الاعتبار أو في الحج، لو تسأله عن غيره معلوماته بردية بالحيل فيها، إنما صحيح يعرف الكثير في هالمسألة اللي تخصص فيها. وقد لا يغلب عليه ناقشنا رسائل في مثل هذا السير وعرفنا كيف هؤلاء اللي يقدمون الدكتوراه ويتقدموا للماجستير، ما هو طعن عليهم ولكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فالعرب ما هو لازم ان كل عربي يعرف كل اللغه العربيه. ربنا يقول بل كذبوا في القران العظيم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ونازل على واحد لا يقرا ولا يكتب، واحد لا يقرا ولا يكتب، لا يقرا الخط ولا يكتب بيده الخط، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فربنا يقول في الآية السابقة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، لأن كلمة لما يعلم بينتها نفي الدرس اللي فات، إن ما هو نفي للعلم عن الله، لأن الله يعلم كل شيء قبل أن يكون كيف يكون وعلى أي حال يكون. يوم الولد يتحمل فيه أمه في بطنها هو عنده علمه قبل خلق السماوات والأرض، إن في اللحظة الفلانية والدقيقة الفلانية يزل الماء من الرجل إلى المرأة وتحمل ويمسك هذا الولد يبدأ ينمو وينمو وينمو ويطبع بالطبيعة اللي يريدها الله، يصورهكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلم لكن ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فالتكاليف لابد منها ومشيئة الله نافذ. أنا قلت وأنا أضرب المثل وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال ميحي لظام رمين ذا قل هي الذي أنشأها ولا مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. والعرب والعجم يعرفون أن الماء ضد النار وأن النار يطفيها الماء، وأن الشجر كلما كثرت خضرته ونضرته
كلما كان أخضر ناضرا يصعب على النار أن تشتعل فيه.
فلو جيت تشتعل في 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 حطب أخضر، في حطب أخضر توه مقطوع من شجرته وفيه ماء، يلا جمع له غاز وجمع له ذا وهات له حط له ورق وحط له شجر يابس عشان يبدأ يشتعل، ولا يشتعل إلا بعد ما يعنيك الدخان اللي طالع منه، والدخان ده منين طالع؟ من الماء. عشان يجفف الماء الأول يطرد الماء، يطرد الماء من الدخان هذا اللي يطلع يطرد الماء، فإذا جف تماما اشتعلت فيه النار. حتى يقول الشاعر: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. كأن اللي بيكلف يعني يا بدي لي يكون رغد وسعادة، ولا يجيه تكليف ولا يجيه شيء، مثل اللي يطلب قطعة من النار من الماء، يطلب من الماء قطعة من النار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فهذا من المستحيلات كان عند الناس، كان من المستحيل عندنا. طبعا يقول أنا قادر أجمع الماء والنار مع بعض وهما ضدان متناقضان عدوان متناقضان، أنا أجمع بينهم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يقول: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم تقدحون وتوزعونها، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة عشان كل ما تشوفها قدام عيونك تتذكر نار جهنم فتبتعد عن معاصي الله وتزدم طاعة الله وطاعة رسوله. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، المقوين المسافرين. أقوى الدار إذا خلت من أهلها، والمسافر يسمى مقوي، المسافر في الطريق يسمى مقوي، متاع للمقوين يعني المسافرين. فالمسافر ليش النار خاصة بالمسافر؟ طب هو المتاع ما هو أيضا بالنار اللي قاعد في البيت عشان يسوي شاي ويسوي قهوة ويسوي طعام ويسوي شراب ويسوي ده كله بتاع بيحتاج النار. ما يمر بيت من البيوت اللي عندهم متاع إلا والنار مشتعل عندهم كل يوم مرة أو مرتين. وصحيح حبيب الله ورسوله وأكمل خلقه وأفضل المرسلين قاطبة، كان يقعد شهرين ما أوقدت نار في بيته، كما جاء في حديث البخاري وغيره عن عائشة عن عروة بن الزبير أنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين. ويعني أول الهلال أدي شهر، ويطلع الهلال الثاني في نهاية الشهر وأول الشهر الثاني، ثم الهلال يعني بدء الشهر الثالث وهو نهاية الشهر الثاني. ولذلك عايزة تقول: كنا ننظر إلى يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أقدت في أبيات رسول الله نار. قلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم مناحي يعني معزة أو شاة أو بقرة مربوطة في البيت، كانت لهم مناحي فيمنحون رسول الله من ألبانها فيسقينا. شهرين في بيت أكرم خلق الله قاطبة ولا توجد نار عندهم، وراضي ومسرور وفرح. ولما تقول بعض النساء يقول لي: أنا بيدعو الله أن يوسع علينا، شوف جماعة فارس الروم، يقول: إخواني من الأنبياء صبروا على ما أصابهم، وإني أرجو اللحوق بإخواني مالي وللدنيا، إخواني من أولي العزم يعني سبقوني وكان لهم كذا وكذا وكذا وصبروا على ما أصابهم وأرجو اللحوق، أو كما قال الله صلى الله عليه وسلم. وكان يفرح يعني قلت لك 10 سنين في المدينة ودخلت السنة 11 10 سنين ما جمع طعامين في يوم واحد ولا ذاق البر إلا مرة أو مرتين. البر ما ذاق إلا مرة أو مرتين. ها حبيب الله ورسوله أكبر خلقكم صلى الله عليه وسلم. وأصل الدنيا افرض إنك صار عندك مال ضرور، أنت تبي تأكل كل ما تشتهي؟ إن كلت كل ما تشتهي جاك السكر والضغط ودورت الأطباء من كل وجه. إن كنت كل ما تشتهي ما تمتعت بالحياة، يا رب طعمة واحدة أذهلت منك أكلا كثيرا، يا رب شبعة واحدة تشبعها يجيك ذاك تتمنى إنك ما ذقتها ولا طعمتها. فالكبير كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تسرع حتى الشرب كمان، إنه لا يحب المسرفين. فهذا طبيعة الإسلام جاء بالدخل. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ثم من هنا كما قلت في أول الدرس في آخر الدرس اللي فات من هنا يبدأ التمهيد ببيان للناس بيان دستور نظام يسميه بعض الناس قانون. لما جاء القانون ما عرفت كلمة قانون إذا لما جاء الأعرج هذا وش اسمه بالتتار جنكس خان وتيمور لنك لما احتلوا بلاد المسلمين عملوا عجبوا نظام من عندهم سموه قانون. وما كان العرب يعرف هذه الكلمة ولا يعرفون لها من منها إنها الدستور أو النظام ما يعرفونها. فجاء أول من ذبها تيمور لنك اللي جاء احتل بلاد المسلمين وأداهم، لكن هذا الله بعدين للإسلام أسلم بعض أهله أو ذريته بعد ذلك تيمور لنك وجماعته وجنكز خان. المهم إن هذا جاء قانون الناس لا يصلحون من غير نظام. فربنا يضع هنا بيان لقوله في الآية 17 اللي بديت أقرأ الليلة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ليه؟ شاهدين على أنفسهم بالكفر. وش نتيجته؟ أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما كان للمشركين، كلمة ما كان يستعملها العرب بمعنى ما ينبغي وبمعنى ما يتأتى وبمعنى ما يجوز وبمعنى ما يصلح. ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله. طب يا أخي إحنا إذا شفنا واحد كافر بنى مسجد قلنا نطبل ونجمر له ونقول ده بنى مسجد؟ لا، الإسلام يقول لك لا تخلي كافر يبني للمسلمين مسجدا، ولا يجوز أبدا في نظام الإسلام أن يكون لكافر هيمنة على مسجد من مساجد المسلمين، لا هيمنة حسية ولا هيمنة معنوية. لا يجين بناء مسجد لأنه عدو لرب هذا المسجد. مسجد ليش بني في الأرض؟ لعبادة الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللي ما في قلبه إيمان ما يشتغل ببناء المسجد، لابد عنده هدف سيء، ما يكون عنده هدف صالح. إذا أراد أن يبني مسجدا يريد أن يغرر السدج من المسلمين. فيقول ربنا ما كان للمشركين، هذا أول قاعدة. وطبعا أنا قلت من شوية أن هذا تمهيد لإيش؟ لتجريد الأمر بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام الذي هو أشرف بيوت البيت الحرام. هذه الآية 17. الآية الثامنة والعشرين هذه الآية 17 من المصحف. الآية 28: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فيصير بدأ قبلها بكم آية؟ ب11 آية يمهد هذا التمهيد. وهذا كثير في كتاب الله. يعني إذا كان الأمر خطير عظيم ويصير عليه أخذ ورد بين الناس يمهد له، مثل ما ذكرت في قصة لما تزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش. الله يزوج في سورة الأحزاب مقامات، مع اغترار بعض المفسرين يدعون في قصة خرافية مختلقة مكذوبة مصنوعة موضوعة لا يحل لمسلم أن يذكرها في الأصل إلا أن يبين فسادها، على أن زيد بن حارثة تزوج زينب بنت جحش
وكان النبي يكرهها، فراح مرة يزور زيد فوجد زينب تعجن ورفعت الريح طرف القباء فانكشف ساقها فأعجب بساقها النبي. وحبيبي محمد، حبيبي محمد يعجب بساق زينب بنت زياد، هو مرغم زيد بن حارثة، مرغمها على الزواج من زيد بن حارثة.
لما قال لها تزوج زيد قالت أنا أخلي كذا كذا أتزوج العبد هذا. هو ما هو عبد أصله، أصله من كلب، من قبيلة كلب، ولكن عدا عليه بعض العرب وسرقوه من أمه وأخذوه واغتصبوه وباعوه عبد، وبعدين اشتراه حكيم بن حزام وأهداه على عمته خديجة بنت خويلد زوجة النبي، وأهدته خديجة للنبي محمد. وصار لما قلت لكم قصته ونص قريب، عندما بحث عنه أبوه وعمه وزاقت بهم السبل ودل على أنه عند محمد عليه، عندما قبل الرسالة، قبل ما يبعث محمد عليه الصلاة رسولا، وجاءوا جاء مكة وقال للناس وين بيت محمد بن عبد الله الفرس الهاشم، قالوا هذا بيت. ونادى على يا محمد، خرج الرسول محمد قبل الرسالة بحوالي 4 سنين أو 5 سنين، قال عندك زيد بن حارثة؟ قال نعم عندي زيد بن حارثة. قال أنا أبو حارثة بن شرحبيل الكلبي وهذا أخوي، وإحنا جايين نطلب منك أنك تتفضل عندنا وتعطينا ولدنا، هذا أخذ هذا ولدنا حر ابن حر، ولكن سباه بعض العرب ظلما وعدوانا وعو. فدخل النبي على زيد وقال له تعال، تعرف هذا؟ قال هذا أبي، وتعرف هذا؟ قال هذا عمي. قال بحواها واك يا سيد، إن حبيت تكون مع أبوك وعمك روح معهم وأنا راضي عنك، حبيت تقعد عندي أنا ما أكره إنك تقعد عندي، إنما أنت خيار لك، خيار الحر هو خيار العبد، إن شئت ذهبت مع أبيك وعمك وإن شئت بقيت عندي. فأخذ ينظر إلى وجه عمه وأبيه مرتان وإلى وجه النبي مرتان، يردد عيونه يحول، يردد شوية في وجه النبي ويردد شوية من الحيرة اللي جاته، وبعد قال والله لا أختر على وجهك وجهان. فضمه النبي عليه الصلاة والسلام وخرج به إلى قريش وقال يا معشر قريش إن زيدا ابني عاده كذلذي إن زيدا ابني يرثني وأرثه، فصاروا يسمونه زيد بن محمد. وفرح أبوه وعمه فرحا عظيما، ما زعلوا حدا عليه إنما رحمهم، لأن خلاص يبون يزورون كل يوم وعندهم، يبون يجون يقعدون يأكلون ما يشربوا طعام وعندهم، ولا تنصاب في بيت كريم، بل هو أكرم البيوت خاطبة، أكرم البيوت خاطبة. ومع ذلك فهذا زيد بن حال، زيد ما هو عبد أصله، لكن جرى عليه الرق للغصب ده بالقوة ده، لما جرى عليه الرق وجاء أن أراد الله أن يقتل. كان من عادة أهل الجاهلية كما قلت كثيرا أنه إذا تزوج الابن المتبنى وهو الابن من الصلب، إذا تزوج امرأة حرمت على الذي تبناه كأنه ولد من الصلب، وكانوا يرون الزواج لزوجة الولد من أقبح القبح، والله إنها تناقضة. الحين الواحد يتزوج مرأة أبوه، كانوا يتزوجون نساء أبيهم، حتى قال الله لا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ويرون أن زوج بنت الزوجة اللي تزوجها المتبنى أنه جريمة من الجرائم، فأراد الله أن يبطل هذه العادة، فأوحى إلى نبيه أن يزوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش. فلما طلب منها قالت والله ما تزوج،
تزوج عبد.
وقال لأخوها، قال أخوها أنا زوج أخت عبد، ما زوج أبدا، لو ما في الدنيا رجل غير زيد ما أعطيك إياه.
فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. قالت رضيت يا رب،
وقال أخوها رضيت يا رب. فلما أراد الله يتم الزواج ودخل عليها وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته وصار ما فيها إشكال عند أحد،
هي صارت ما هي مستريحة معه، يعني مكرهة على الزواج منه ولا تنتهي عن إهانته، ثبت ناظر وعيونها تجدر عليه وتقول عجيب أنا صرت تحتها الرجل العبد ده، لكنها مرغمة ما تقدر تقول لا، والله قال لها تزوجيه، فهي مكرهة على هذا الزواج، لكنه بأمر فاطر السماوات والأرض وله الطايل ما يدوم. فلما أراد الله
كل ما يشتكي زيد النبي يقول اتق الله اصبر عليها، لأن الرجل إذا صبر على سوء خلق امرأته وهي غير متدينة، يعني بس تقدر تكون عفيفة، إذا كانت المرأة عفيفة لا يهمك اللي وراها، عمية عرجة حمراء سودة بيضة ما دام مستقيمة على طاعة الله افرح بها وارضى. لا تقول أنا أبي ملكة الجمال، لأني ملكة الجمال قد تجيب لك بلاء الدنيا والآخرة. ولما واحد قال لأحد الحكماء إني أرغب في الزواج قال افعل، وإياك وذات الجمال البارع، ذات الجمال البارع، فإن الشاعر يقول وإنك لن تصادف مرعا ممرعا أبدا إلا رأيت به آثار من كجه. المرعى الزين ما مخليه الحيوانات من غير رعي. افعل وإياك وذات الجمال البارع كما قال الشاعر فإنك لن. فالإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا أمة سوداء ذات دين أفضل تنكح المرأة لكذا وكذا وكذا، ويقول في حديث وإن كان في بحث عندي لا تنكح لا تنكحون لأموالهن فعسى أموالهن أن تطريهن، ولا تنكحون لجمالهن فعسى جمالهن أن يرديهن، ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. فهذه الشيء، فهي قالت كان برضى بالعبد هذا ما رضي به، فكل ما يشتكي للنبي النبي يقول له اصبر، لأن إذا ابتلي الرجل الصالح بامرأة متدينة ولكنها حمقة، هي قد تكون حمقة ولكن تجيب من أحسن الرجال. ذكرت أنا في بعض الكتب أني ولد عثمان بن عفان أبان بن عثمان من العلماء الكبار، روى حديثا فرده بعض من في قلوبه مرض بدعوى أن أمه كانت حمقى. هي إذا كانت أمه حمقى يبدو يطلع الولد أحمق؟ ما هو بشرط أن الولد يطلع صورة خلاص من أبوه ولا أمه، قد يكون الأب من أجهل الناس والولد من أعلم الناس. هذا مالك بن أنس من أمه، أمه تزوجها مالك الأصبحي دون أن يراها، مع أنه ينبغي للرجل يشوف مرأته قبل ما يتزوجها، قبل إذا خطب مرأة النبي يقول إذا خطب أحدكم مرأة فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. حتى كان بعض العشر المبشرين بالجنة خطب مرأة، أظن هذا سعد الناسي أنا اسمه الصحابي الجليل هذا، فلقى أظن أبو عبيد واحد من الكبار من أصحاب النبي من عشر المبشرين بالجنة، شاف واحد في المدينة يتخلف إلى مورد حق الماء اللي النسوان يجون يروا منه ويقعد وراء أكمة يتغبي. قال له جابك هنا؟ قال له فيه مرة تريد الماء هذا وأنا ودي أتزوجها ودي أشفها، يعني يروح وراء الأكمة عشان يشوفها، إذا جت يأخذ باله منها تماما. والنبي يقول إذا أراد أحدكم أن يتزوج فلينظر إلى ما يدعو، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني الرجل ينظر للمرأة قبل الزواج وهي تنظر قبل العقد، قبل العقد ينظر أو تنظر له عشان يدخلون على بصيرة. لكن مالك يحاول ما وروه المرأة، فلما دخلت عليه كديجن خرج من البيت هارب، وأخذ أياما لا يدخل البيت إلا على سرقة وهي في غرفة أو بالغرفة في الدار الأولى حجرة، فإذا جاء يدخل بطريقة سرية كأنه خايف من عقبة يضعه ويروح يحرق منها. بدت هي تتربص لي حتى شافت الساعة اللي يجي فيها، وقفت ورا الباب ويوم بيفتح وتمسكه من ثيابه، وين تروح؟ أنا القضاء لله مبالك، أنا قضاء الله، ارضى بقضاء الله وقدره.
ويلقى الله في قلبه مودتها المسكينة ويأتيها وجب له من؟ إمام دار الهجرة مالك بن أنس، يجب له شيخ علماء الدنيا مالك ابن أنس، وهي هذه المرة اللي قلنا عليها قصتها هذه المرة، يعني قد وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني إنسان ما ينظر يجعل أن الغنى هو كل شيء أو المال جمال كل شيء أو متاع الدنيا هو كل شيء، حنانيك حنانيك شوية شوية وتمشي الرحلة،
الريح أصلها منتقلة منتقلة، أنت من راحل عن هذه الدار لا محالة، نسأل الله تعالى رحلة مباركة إليه تبارك وتعالى، فالرحلة حاصلة لا محالة، بس على الإنسان أن يسعى على قدر حاله وعلى قدر طاقته، على قدر ملكه، مثل قال أسيروا خلف ركاب النجم، ذا عرج مؤمنا غير ما يقضي به عرجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا، فكم رب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقطر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج، ما على الأعرج حرج، هذا اللي علينا احنا. فالمهم ان الانسان ما يدور البارعة في الجوال، لكن هي صارت تقول له انت عاد، فالنبي يقول له اصبر، لان اللي يصبر على سوء خلق امرأته يعني في غير العفة، ما يبع فيه فمسه ولا هلال كمان، بل ما يسوي النظر اليها ولا يحل له ينظر اليها، اذا كانت لا تمنع يد لامس، ما يحل له أن يتبطنها، ما يحل له أن يقاربها، ما يحل له أن يساكنها في بيته، يطر ديوت، الجنة حرام عليه، الجنة حرام على الجيش لا يدخلها الديوت اللي يرضى بالعهد العور في أهله، لكن إذا كانت مستقيمة ولا تنظر لولي يجي منها، وارضى باللي يجيك واحمد ربك عليه، فهذه لما قالت كذا النبي يقول اتق الله، واصرخ وامسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك، وقال الله إنما يحمد، تخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني من أنه لا بد أن يطلقها زيد وتتزوجها أنت، وينزل في ذلك. هذه القصة العظيمة يبدأ منين؟ من أول السورة، من أول سورة الأحزاب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، واحد يقول لرجل من قلبين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياء هذا زي، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وانت لو كتبت عليك السكر انه ملح يصير ملح، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. هذا في أول سورة، تمهيد للآية اللي تيجي بعد صفحتي، بعدها يجي ويقول يقول وما كان لمؤمن، هو في قصة زوج زيد بزينب، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ظلم. وبعدها يقول لي صار تجريد الأمر، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام، وأنعمت عليه يعني بالحرية، أمسك عليك زوجك يعني زينب بنت جاحظ، أمسك عليك واتق الله، النبي يقول له اتق الله، ما الله يقول للنبي اتق الله، هو أول السورة قال يا نبي اتق الله ولا تطع الكافرين ولا المنافقين، وما هو مثل المتكبرين الذين إذا قيل له اتق الله أخذت عزتهم الحين، لكن كلمة اتق الله خطاب من النبي محمد، لزيد، أمسك عليك زوجك واتق الله، وزي كانت مجزومة لأنها أمر بعد أمر، وجد بعدها وتخفي مرفوعة ما هي مجزومة، كالإسلام كلام، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، من أنه لا بد أن زيدا يطلق زينب بنت جعش وتتزوجها أنت لتقطع عادة الجاهلية، فلما قضى زيد منها وطرا زوج، والاسم الوحيد اللي جاء في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فشوف التمهيد هنا في الآية اللي أنا أول قريت الليل، أول آية، وما كان للمشركين أن يعمروا، التمهيد يقول للمسلمين تنبهوا، أمامكم مصابيح مضيئة تضيء لكم الطريق إلى الله عز وجل وتسعد بها في الدنيا والآخرة، تنبهوا لطريقكم، المشركون لا تمكنوهم أبدا من الهيمنة على بيوت الله، لا إقامة بناء ولا إشراف على المبنى اللي موجود ولا على العبادة،
ما ينبغي وما يتأتى وما يصح وما يجوز وما يكون أن للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ويأكد شاهدين على أنفسهم ملكهم. إحنا ما ادعينا عليهم دعوة ما يديهم، ما قلنا عليهم شيء، ما هو بريئين هم من. أنت لو سألت المشرك وش دينك يقول مشرك، وش آلهتك يقول اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وذا وذا وذا، ويعد لك 40 أو 50 إله، ويمكن هو اللي صانع بعضهم. ولو تسأل النصراني وش دينك يقول نصراني، وش تقول في المسيح يقول ابن الله والله الله سالم ثلاثة، يعني عدو لله ذا. وتسأل اليهودي وش دينك يقول يهودي، موسى ما هو يهودي، ولا المؤمنين من بني إسرائيل يهود، ما يسمى يهودي إلا الحرف عن دين موسى عليه السلام. أما كلمة نصراني تطلق على المحق من دين المسيح والمبطل من دين المسيح، لأنه ما هو نسبة لدين، ما هو نسبة لدين، نسبة لبلد، لأنه منسوبة إلى نصرانة اللي هي قرية المسيح اللي تسمى في عصرنا هذا الناصرة، وكانت أيضا في عهد عيسى تسمى الناصرة وتسمى نصرانة وتسمى نصورية، تسمى نصورية ونصرانة والناصرة، فالنسبة إليها نصراني. ونصراني ما هو داخل، ما هو شرط أن يكون على دين منحرف، قد يكون على دين المسيح تماما تبع، طبعا بعد ما بعث الله النبي محمد ما فيها أحد غيره. والمسيح عندما يأتي آخر الزمان لا يحكم بشريعة ولا بالإنجيل، يحكم بشريعة محمد بالقرآن العظيم وبسنة النبي محمد. ما بعد ما بعث الله النبي ما يقبل الله من أحد عربا أو من عرب أو عجم أو دهوعاً لأي دين إلا شريعة النبي محمد، ما في يقبل أي شريعة النبي محمد. بعد مجيء النبي محمد ما في إلا شريعته صلوات الله وسلامه عليه. فيقول لا تمكنوا شاهدين على أنفسهم بالكفر. تقول له أنت وجدينك يقول يهود، وجدينك يقول نصران، وجدينك يقول مجوس، وجدينك يقول صابي، وجدينك يقول بوذي بوذي، وانت وجدينك يقول هندوسي، وجدينك يقول برامي، وجدينك يقول كل واحد جبدي. هذه الشهادة منهم على أنفسهم بأنهم يكفرون بالله. والمساجد ليه وجدت في الأرض؟ أول بيت وضع للناس ما هو عشان يسكنوا فيه، إن أول بيت وضع للناس يعني لعبادة الله وحده. ما بنوا أول بيت عشان يسكنوا فيه، أول بيت وضع بنته الملائكة، والمسجد الحرام الكعبة بنتها الملائكة قبل آدم ما يوجد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إبراهيم رفع قواعده هو وإسماعيل، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لأن إبراهيم لما دخل الطوفان أزال البيت، ولكن بقيت قواعده. بعضهم كان لما يضربون بالعتلة في وقت من الأوقات في الحجر يسمعون لها دقعة على قعيقعان وعلى الصفا وعلى المروة، على يعني كأنها مرتبطة، أساسها مرتبط بأصول الجبال اللي حولها، أصول الجبال اللي حولها. فربنا أمر ببناء البيت الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وإذ بوأنا لإبراهيم، يعني هيأنا وأوضحنا لإبراهيم وبينا لإبراهيم مكان البيت، ألا تشرك به شيئا، يعني قام ضد الشرك، المساجد جامعة عشان تحارب الشرك، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ذكر فيه ربنا تقبل منا، يقول ربنا تبارك وتعالى، وإبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا أنا العهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. فالمساجد هي بيوت الله في الأرض، إنما بنيت أو تبنى المساجد لإقامة العبادة لله وحده. ولذلك قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، من الطهارة الحسية والمعنوية، طهرا طهارة حسية وطهارة معنوية،
وأبعد عنه كل نجاسة حسية مادية أو كل نجاسة معنوية. فلا يجوز أبدا أن يشرك بالله فيه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وكما قال وإن لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه لتنزيه الله وتقديس الله وعبادة الله وإقام شعائر الله، إقامة مراسيم العبادة فيها من الصلاة وتطوع ذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن فيها. مجتمع بيت في قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. فلا يحل لمشركين، لا يحل لمسلم أن يمكن مشركا، لا يحل لمسلم مهما كان هذا المسلم أن يمكن مشركا من الهيمنة على المساجد مهما كان. افرض ان واحد عامل انه مسلم لكن ينادي غير الله قدام الخلق، ينادي الميتين يقول يا شيخ فلان وهو في القبر والله لو كان حي ما جاء، يناديه هو في القبر ميت له 1000 سنة ولا 1000 ولا كذا سنة ويقول له يا سيد الشيخ أبيك تقوم تشفيني من المرض وتعافيني من البلوى وتجيب لي عيال وتوسع رزقي. هو أصل ما قدر يوسع رزق نفسه ولا يطول عمره. الحين أمم الناس يدعون للحسين، يدعون الحسين بن علي رضي الله عنه، أمم من الخال ينادون يا حسين ماذا يا حسين تبيك تسوي لنا يا حسين، ايش مرضانا وعافي مبتلانا يا رئيس الأربعة المدركين بالكون. طيب الحسين جنب النهر ويذبحون المجرمون يذبحون الحسين، ما كانوا من شرب ماء من النهر. إذا كان عجز يشرب شرب ماء وعطشان يتلوى بموت ومصروع ما قدر يشرب، يبي يقوم وهو ميت له 1000 سنة ولا 1400 سنة ولا 1300 سنة يبي يقوم يشفيك أنت ويعافيك ويجيب لك عيال ويجيب لك رزق. هذا ما نفع نفسه عشان ينفعك أنت، ما قدر يجيب لنفسه حياها ويمد نفسه بالأجل عشان يمد لك أجلك أنت. فإذا كان مثل هذا لا يجوز أن يمكن من إمامة مسجد، ولا يجوز أن يهيمن على مسجد. أنا مشرك بالله هذا شرك أكبر، ما هو شرك أصغر. قلت إن الشرك نوعين، أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام ولو مات عياله مسلمين لا يرثونه، وهو لو مات عياله لا يرثهم، لا يتوارث أهل ملتين ملة غير ملة الإسلام. إذا أشرك بالله الشرك أكبر والجنة عليه حرام، ولا يمكن أن يشم ريح الجنة إلا إذا تاب من الشرك قبل أن يموت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لغير الشرك لو مات عليه راعي، غير الشرك لو مات عليه راعي من غير توبة أمره إلى الله، يقول حبيب الله ورسوله من حديث صحيح من ابتلي من هذه القاذورات بشيء وأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يترك أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إلا الشرك. إن الله في آية في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا طبعا صريح. لكن الشرك الأصغر مثل ما يحلب بغير الله، يحلب بالنبي أو يحلب بولي أو يحلب أبوه أو يحلب بلده أو وطنه أو بيانه أو بأي شيء، هذا مشرك. لكن الشرك أصغر، لأن ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله سمع عمر وعلى عادة الجاهلية وهو في ركب يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. قال عمر فوالله ما حلفت بغير الله بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. يقول عمر بعد ما سمع وصية النبي محمد لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي أو بالطواغيت، من كان حلفا من عباد الله فوالله ما حلفت بغير الله بعدها لا ذاكرا ولا آثرا. ذاكر يعني أنا ما أحلف أنا، ولا آثر حتى ما أنقل عن غيري إن حلف بغير الله، حتى صرت أكره إن أنقل عن غيري إن حلف بغير الله ما حلف. لكن هذا يسمى وخيرك هيك أن تقول ما شاء الله وشيت، أو تقول لولا فلان كان جنى وبلى ما بعد ولا تقول لولا الله ثم فلان، قل لولا الله إن الله يسر لنا فلان جاب لنا الله خير على يديه، أما كانت تقول لولا فلان جعلته لله ندا، لما قال واحد النبي محمد ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. هذا كمان للسائل اللي يقول ما تشاؤون إلا إن شاء الله، هذا جواب من النبي محمد، النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال ما شاء الله ثم شئت، أتجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. فإذا كان واحد من هذا الناس يقول له هذا مشرك، لكن الشرك لا يخرج من ملة الإسلام، شرك أصغر، هذا إن مات عليه بدون توبة لا بد أن ينغمس في نار جهنم، لا بد من الخطاطيف اللي على ظهر جهنم اللي على الصراط، إذا مر عليها تخطف الخطاطيف وترميه في جهنم ويبقى فيها حتى يأذن الله فيخرجه، إما بشفاعة النبي محمد أو بشفاعة أحد الشافعين من أهله أو بفضل من الله ورحمه يخرجه. يقول أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، فيخرجونهم قد امتحشوا امتحاشا وأكلوا أكلا أكلتهم النار، ويسمون الجهنميين عتقاء الرحمة. هذا إذا كان مات على شرك أصغر ما يخلد في النار، وأيضا عياله يرثونه ويرثهم لأن ما يخرجوا من الملة، وأيضا زوجته مات بالمن. فإذا كان واحد من هذا ينصح يقول ترى ما يحل لك تطالبين أمامه أنت تشرك بربنا، لأن الشرك ناجس، إنما المشركون ناجس، كما سيأتي مجردا صريحا في الآية 28 من هذه السورة المباركة. فيقول هنا ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، لا عمارة حسية ولا عمارة معنوية، شاهدين على أنفسهم بالكفر مقرين بأنهم يشركون بالله، أولئك حبطت أعمالهم. لأن ما أنا أضرب مثلا، لو أني قامت الحرمة عندك في البيت وجهزت لك أحسن أنواع الطعام اللي أنت قلبك ودك به ومشتهيه شهوة عالمة، وهي بتحط قدامك جابت قطعة شوية غاز أو شوية بنزين أو شوية ديزل وحطيته عليه، وش تشتهي الطعام ده اللي أنت قتلت عليه ودك به، ضيعت خربت خربت الطبخة تماما. كذلك اللي يتلفظ بكلمة شرك ولو كان أصغر بيخرب. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لمن هذا الكلام؟ للأنبياء وعلى رأسهم أفضل المرسلين وخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال هنا أولئك حبطت أعمالهم، أصل كل عمل وجهه خير، كل عمل من أعمال الخير، يعني فيه كفار يحطون المستشفيات يعالجون فيها المرضى، ما هو عمل خير ده؟ عمل خير. ما في ناس من الكفار يعملون بيوت للفقراء والمساكين يسكنوه؟ ما عندهم أمار يسكنون بها العرايا ويطعمون بها الجوعة؟ عندهم، لهذا عمل خير، لكن ما يرتفع للسماء. يقول ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني عمل صالح، فجعلناه هباء منثورا. ولا يقبل الله عملا يرفعه إليه إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله خالي من الشرك، والشرط الثاني أن يكون على منهج المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع الشرطان في العمل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما إذا كان مسب شرك ولو شرك أصغر ما يرفعه. لذلك يقول هنا هو قال للنبي محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله بعد أنكم لشاكرين. وهو يقول أولئك حبطت أعمالهم بطلت، وأولئك وفي النار هم خالدون لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم بجلود غيودا غيرها ليذوقوا العذاب، وما هم منها بمخرجين. حالهم في كرب ينادون يا مالك، وهم في جهنم يا مالك اشفع لنا يا مالك عند رب ليقضى علينا ربك، خلي ربك يهلكنا يا مالك، يتمنون الموت وهم في جهنم يا مالك ليقضى علينا ربك ليهلكنا ربك. قال إن يقولون بعض الناس، أنا ما قريت الحديث الصحيح، إن مالك يحط راسه مالك خازن النار يطأت راسه حوالي 40 سنة من عمر الدنيا بالنسبة للدنيا، 40 سنة وهم في جهنم يتوضون بها، ثم يقول إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
يعني ما يجيبهم في الحال يقول لهم أنا ما 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 أنتم مقبولين، لا يطاطي رأسه يقولون أنا الله ما قريته بأحد الصحيح لكن في كلام العلماء إني يطاطي رأسه مالك حوالي 40 سنة وبعدين يرفع رأسه ويجاوبهم بما جاء في القرآن إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
نعوذ بالله من النار وأسبابها، ونسأله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.